بسم الله الرحمن الرحيم.
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.
البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. وقبل أن ندخل في القسم الثالث نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أنه إذا عاش الإنسان في هذه الدنيا وهو لا يحاول أن يستفيد مما يحصل فإنه نفسه من سيكون معرضا للكثير من المزالك، يكون عرضة لأن يضل، خاصة إذا كان كل ما تسمعه وتشاهده من حولك يخدم الباطل بنسبة 90% أو أكثر، والنسبة القليلة هي نسبة الحق، يكون الإنسان حينئذ أكثر عرضة للتضليل. ثانيا أكد أنك أنت إذا أنت تتأمل الأحداث لا تكن أنت بالشكل الذي يتلقى من الآخر ما يقول، ثم يأتي الطرف الآخر فتتلقى منه ما يقول، حينئذ لن تكون أكثر من مجرد ناقل، تكون ذاكرتك عبارة عن شريط فقط تسجل فيها كلام فلان ثم يأتي كلام الآخر تسجله على الكلام الأول فيمسحه، وهكذا أنت على هذا النحو لن تستفيد من العبر حتى من شخص واحد. ثالثا أكد أن الكذب في أكثر الحالات يكون هناك ما يكشفه قبل أن يخرج إلى الوجود، وحتى لا يكون المؤمن من أولئك الذين قال الله عنهم سماعون للكذب، هو من يتأمل الأحداث، هو من يبصرها، هو من يعرف الشواهد عليها، ومن خلال تأمل في القرآن والأحداث يستطيع أن يميز وأن يفرز وأن يقيم. رابعا أكد أن هناك قاعدة ثابتة عند أهل البيت هي أن القرآن الكريم كتاب يجب أن يعرض عليه أي شيء ينسب إلى الله، سواء كان حديثا قدسيا أو ينسب إلى رسوله، يعرض على القرآن الكريم لكي تعرف من خلال القرآن هل يمكن أن يكون من النبي أم أنه ليس من النبي. خامسا أكد أن الإنسان المؤمن إذا لم يربي نفسه من خلال تلاوة القرآن الكريم أن يتأمل كتاب الله، أن يتدبر الأحداث في هذه الدنيا، فهو من سينطلي عليه الباطل، سواء باطل قدم ونسب إلى الله أو قدم ونسب إلى رسوله أو قدم بشكل براك، بيصدق إذا لم يكن من ربى نفسه وعود نفسه أن يتأمل في كتاب الله وأن يتدبر الأحداث وأن يربط ما بين الكتاب والأحداث، ما بين القرآن والأحداث، ليستطيع أن يقيم الأحداث، أن يعرف الأشخاص، أن يعرف الكلام ليميز، فهو من سينطلي عليه الباطل. سادسا أكد أن تربية الباطل تجعل الناس يخلدون إلى الأرض ويضعون صفر على الدين بكله. الباطل إذا انساق الناس معه منطق الباطل لا يخلق لديك وعيا أبدا، إنما هو جهل يتراكم داخل نفوس الناس فيصبحون لا يبصرون، فيصبح الناس لا يبصرون. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه الذي يزيد الإنسان وعيا فيستفيد من كل شيء حتى يصبح لديه قدرة على أن يعرف عواقب الأمور ويعرف الشخصيات ماذا يمكن أن تعمل وكيف يمكن أن يكون عملها، هم المؤمنون، هم من يستنيرون بنور الله، هم من تزكو نفوسهم وتزكو مداركهم، هم من يمتلكون الحكمة. لا يحصل هذا إلا ممن يسيرون على نهج الحق. والهدي الإلهي قدم للناس بالشكل الذي يمكن أن يعطيهم بصيرة فيفهمون الأشياء قبل أن تحيط بهم آثارها السيئة، وإلا فكثير في الدنيا من الناس عقلاء حتى وإن لم يكونوا مؤمنين، لكن متى ظهر لديهم وعي؟ بعد الضرب، الضربة بعد الضربة، حتى صحوا وحتى فهموا. لديهم عقول ولكن لم يحصلوا على وعي إلا بعد الضرب، حتى صحوا وحتى فهموا. أما المؤمنون فإن الله أراد لهم من خلال نوره، ألم يقل عن كتابه أنه نور؟ نور يضيء لك الطريق قبل أن تسقط في الهوة، في حفرة، قبل أن تطأ قدمك الشوك. نور ينير لك الطريق في هذه الحياة. الذي بيده نور وهو يمشي في الليل وإن كان الظلام شديدا، هل يمكن أن يطأ شوكة أو يمكن أن يسقط في حفرة؟ لكن من لا يمتلك نورا يمكن أن يسقط في حفرة ويمكن أن يطأ شوكة، ثم في الليلة الأخرى يكون قد حصل لديه وعي أنه إذا سار في هذه الطريق وليس لديه نور أنه سيحصل له هذه المشاكل التي حصلت بالأمس. ألم يحدث لديه وعي؟ ألم يحدث له وعي؟ لكن بعد أن سار في طريق شائك وناله ما ناله. إذن الذي يزيد الإنسان وعي حتى يتفهم ويعرف عواقب الأمور ويعرف الشخصيات ماذا يمكن أن تعمل وكيف يمكن أن يكون عملها، هم المؤمنون المستنيرون بنور الله. الله أراد للمؤمنين أن يكون لديهم نور يتعرفوا من خلاله أو يتعرفون به على الأشياء حتى لا يسقطون في الحفر ولا يطؤون الشوك. فعندما يكون الإنسان لديه نور ومنذ بداية حركته لا يخطئ، لا يسقط من أجل أن يعود إلى بداية الطريق ويبحث له عن نور ثم لكن بعد أن سقط. لأن الآخرين الذين يحصل لديهم وعي لم يحصلوا على وعي إلا بعد أن سقطوا، أما الله فإنه أراد للمؤمنين أن يحصلوا على وعي وبصيرة دون أن يسقطوا. نجد البلدان، بلدان الغرب في أوروبا وأمريكا وغيرها، تجد الناس هناك لديهم وعي، وعي من خلال تجارب. هم ناس وهم بشر يعقلون يفهمون، لكن تجارب. حاول أن تعرف شيئا من التاريخ عن تلك البلدان تجد أنهم ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بعد أحداث دامية وأحداث رهيبة داستهم وأحرقتهم وأنهكتهم. لكن الإسلام، لكن الحق، لكن نور الله هو من لا يريد لعباده أن يكونوا على هذا النحو، لا يبصرون إلا بعد أن يقعوا في الحفر وتطأ أقدامهم الشوك وبعد أن يتلقوا الضربة بعد الضربة، يقدم لهم النور. ألم يقل عن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه بعثه للناس ليخرجهم من الظلمات إلى النور؟ وقال عن كتابه الكريم أنه نور، هو نور ينير لك الدروب فتعرف الأشياء قبل أن تقع عليك نتائجها السيئة. ألم يوبخ في القرآن الكريم من يحملون هذه المشاعر الذين لا يبصرون إلا بعد أن يسقطوا على وجوههم؟ فقال في القرآن الكريم عن كثير من أولئك سواء في الدنيا أو في الآخرة كما قال عنهم أنهم يقولون بين يدي الله ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولاحظوا هذه قاعدة في هدي الله سبحانه وتعالى كما نفهم، أنه إذا كان هناك شيء الله يوبخ الناس عليه أو يعتبره خصلة سيئة في وعيهم، هو من عمل الكثير داخل كتابه على أن يكون عباده المؤمنين بعيدا عن أن يقعوا في مثله. أي هو من أعطاهم وعيا وبصيرة حتى لا يحصل لديهم ما حصل لدى الآخرين، حتى لا يكونوا كأولئك الذين يتحسرون بعد فوات الأوان. هذا نقطة خلاصتها أن الله سبحانه وتعالى أراد للمؤمنين أن يكونوا متنورين مستبصرين، أعطاهم النور كي يسيرون في مسيرتهم دون أن يسقطوا في الحفر، دون أن يطأوا الشوك، دون أن يعانوا. لأن كثير من البلدان التي تطورت مشت، أخطأت، أنهكت، ضربت، عانت، ثم تعود إلى بداية الطريق وهكذا، فتكتشف أخطاء وتعود من جديد وتكتشف أخطاء وتعود حتى ترتقي. أما الله، أما دين الله، فإنه أراد للمؤمنين أن يكونوا بالشكل الذي ينطلقون، ومن بداية الانطلاقة دون أن يسقطوا، دون أن ينهكوا، دون أن يضربوا، يكون قد حصل لديهم وعي ونور من البداية. قلنا خلال درس من الدروس نحن طائفة لديها عقائد، والبعض منا كطلاب علم يعرف الأشياء عبارة عن عقائد مكتوبة في كتاب قرأها هو من كتب أهل البيت ومسلم معهم وماشي معهم ومصدق معهم، وقد لا يكون وصل في إيمانه بتلك العقيدة إلى درجة عالية، فتراه إذا ما تعرض لشبهة من جانب آخرين يهتز، بل قد يتحول. ألم نشاهد كهذا؟ ألم نشاهد أن هناك الكثير من الزيدية، منهم من تحول إلى وهابي، ومنهم من تحول إلى علماني متنكر لدينه، علماني متنكر لدينه، ومنهم من تحول إلى اثنى عشري أو إلى أي مذهب آخر. ما الذي ينقصه؟ ينقصه أنه لم يعمل على أن يبصر ما حوله من الشواهد. وقلنا إن هذه الشواهد، هذه الأحداث في هذه الدنيا هي تعطيك بصيرة، تعرف من خلالها صحة عقائدك، تعرف من خلالها أن تلك العقيدة التي قرأتها واعتقدتها أنها حق لا شك فيه. تلمس الشواهد عليها قائمة وكثيرة جدا، شواهد كثيرة جدا جدا، لكن لمن يتأمل ولمن يستطيع أن يعرف كيف يربط هذا الحدث بهذا الشيء، كيف يعرف العبر في الأحداث. فهذه الأحداث تأملاتك لها تفيدك حتى في الجانب الاعتقادي، فتزيدك بصيرة فيما أنت عليه أنه حق. وهذه قضية مهمة جدا، لأنني قد أقرأ في كتاب فأرى عقيدة معينة، وقد يكون الكتاب مختصرا فلم يشرح لي الكثير من الشواهد على صحتها، فيصادف أن أجلس في مجلس وفيه شخص من فئة أخرى لكنه ممن يحرص على أن يغير عقيدتي فيتحدث. وعادة عندما يتحدث أي شخص معك من الطوائف الأخرى هو من يحاول أن ينمق كلامه وأن يقدم لك أشياء بشكل أدلة هي ما يسمى بالشبهة، لأنه عادة لا يرقى شيء إلى درجة أن يسمى دليلا في مواجهة الحق أبدا، كلها شبه. الحق هو الذي يمتلك الدليل وحده على أنه حق، وليس باستطاعة الباطل أن يقدم لنفسه دليلا يرقى إلى درجة الحق أبدا، فلهذا تسمى شبهة. لماذا تسمى شبهة؟ قالوا لأنها تجعل القضية شبيهة بالحق، فيصبح ما قاله لك ذلك الشخص الوهابي مثلا وهو ينمق لك الكلام ويسرد عليك الأدلة، أخرجه فلان ورواه فلان، وكانت هذه عقيدة السلف فلان وفلان والأكثرية من الأمة عليه، وهكذا عبارات من هذا هي شبهة كلها، ليست أدلة. والشبهة هي أيضا جانب من الباطل، هي نفسها لا تستطيع أن تقف في مواجهة الحق، هي بطبيعتها تزهق، إذا ما جاء الحق تزهق، لكنها ستصبح لدى الشخص الذي لا يمتلك بصيرة ولا يتأمل في كل ما حوله، لا يقرأ كتاب هذا الكون، لا يقرأ كتاب هذا العالم، لا يقرأ صفحاته، لا يقرأ سطوره التي هي الأحداث والمتغيرات فيه، تصبح تلك الشبهة لديه دليلا أقوى من دليل الحق، لأنه ما بيتأمل في صفحات الكون، لا يقرأ صفحات وأحداث هذا العالم. أليس هذا هو من الجهل؟ أن تصير في واقعك من حيث لا تشعر تنظر إلى الباطل الذي هو في واقعه باطل، فيصبح لديك هو الحق بعينه، والحق الحقيقي الذي كان لديك يصبح هو الباطل. أليس هذا هو الجهل؟ هل في الدنيا ما يمكن أن يجعل الباطل في واقعه يصبح حقا؟ لا، لا يمكن، لأن الحق هو من الله، وما كان من الله لا يمكن لأي طرف آخر أن يحصل منه ما يحوله إلى باطل، أو ما يجعل ما لدى ذلك الطرف يقدم نفسه هو الحق الذي لا شك فيه. وما كان من عند الله يبدو محل ارتياب أو يبدو باطلا كما أسلفنا، لا يمكن هذا أبدا أبدا. إنما أنا بجهلي الذي أرى الحق باطلا ويصبح الباطل لدي حقا، لأنها تشتبه علي الأمور، وجاء من شبه علي، جاء من لبس علي. إذن الحق هو وحده من يمتلك الدليل، ولا يمكن أن يرقى شيء كدليل مثل دليل الحق. وكل هذه هي شبه، والشبه لا يمكن أن تحول الباطل إلى حق أبدا، لأن الحق هو من عند الله، ولا يمكن لأي طرف آخر أن يحصل منه ما يحول الحق إلى باطل أو يحول الباطل إلى حق. إنما أنا بجهلي يلبس علي، وأنا ليس لدي وعي، ليس لدي بصيرة، لم أتأمل في كتاب الله، لم أتأمل في أحداث هذا الكون، فتختلط علي الأمور وتشتبه علي الأمور، فأرى الحق باطلا والباطل حقا. وفي الوقت نفسه، هل أن الحق الذي جاء من الله سبحانه وتعالى جاء هكذا قدم ليس له شواهد؟ له الشواهد الكثيرة، الشواهد التي لا تكون فقط في عصر واحد ولا في يوم واحد، شواهد كثيرة جدا جدا تمشي مع الأمة جيلا بعد جيل، لأن الله رحيم بعباده، فهو لن يقدم الحق من عنده بإيجازات وبعبارات مختصرة ثم لا تكون هناك شواهد كثيرة تصل بي إلى درجة ألا أتأثر بالباطل. لكن أنا عندما لا أبصر تلك الشواهد يصبح الحق الذي جاء من عند الله هكذا، حق مجرد لا يمتلك أي شواهد، فيتحول بين عشية وضحاها إلى باطل. لكن السبب من عندك أنت الذي لا تبصر الشواهد، لا تتأمل في الأحداث. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولهذا روي عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يتحدث عن الفتن، والفتن عادة هي أحداث تلتبس فيها الأمور، يلتبس فيها الحق بالباطل، لا أن الحق في واقعه اخترق جسمه الباطل فالتبس به، لا، إنما نحن في قصور وعينا قدم الباطل لنا بشكل حق فقبلناه من أي طرف. هكذا يأتي في الفتن. فما الذي سيحصل؟ قال فيه: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. أليس الكفر باطلا والإيمان هو الحق؟ عندما تكون في الصبح مؤمنا ثم تصبح في المساء كافرا، أي أنك تنكرت في واقعك لذلك الإيمان الذي كنت عليه في الصباح، فأصبح ما كان إيمانا لديك وهو الحق أصبح ماذا؟ أصبح من وجهة نظرك باطلا، فحل محله في نفسك الكفر. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. أليس هذا تغيرا سريعا؟ تغير سريع. ما الذي هيأ الإنسان إلى أن يتغير هذا التغير السريع خلال ساعات؟ هو لأنه لم يشاهد ما لديه ويبصر ما لديه، لأن الله كما أسلفنا إذا ما قدم حقا للناس فإنه كما قال عنه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. تأتي الشواهد الكثيرة، وإذا ما أبصرت الحق وأنت ممن يتأمل فيبصر الشواهد على الحق، فإنك من لا يستطيع أحد أن يغيرك ولا على مدى 1000 سنة، فضلا عن أن تتغير خلال 24 ساعة أو خلال 12 ساعة. إذا أبصرت الحق وأنت ممن يتأمل فيبصر الشواهد على الحق، فإنك من لا يستطيع أحد أن يغيرك ولا على مدى 1000 سنة. أليس هذا الحديث يدل على أن هناك من يتغير خلال 12 ساعة؟ لأنهم لا يبصرون الشواهد الأخرى على الحق، لكن من يبصر الشواهد على الحق هو من لا يتغير ولا خلال 1000 سنة. وكيف يتغير وهو يبصر في كل سنة، بل ربما في كل شهر، بل في كل يوم يبصر الشواهد على ذلك الحق، تعززه في نفسه وتقرره في نفسه وتوسع معانيه في نفسه، فهو من لا يمكن أن يتغير، بل هو من سيزداد إيمانا 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 كلما طال الزمن وكلما كثرت الأحداث. فإذا ما جاءت الفتن فلتكن كيفما كانت، هو من لا يتغير أبدا أمامها، لأن لديه أسس من البداية، لديه قواعد من البداية، ولديه الأحداث المتكررة هي من تمكنه في الأخير أن يعرف أن كل ذلك الذي قدم إليه بشكل حق لا شك أنه باطل، لأنني أراه من جهة هي في أساسها مبطلة، فما بيتأثر من مرة. مثلا عندما يقوم أمامك خطيب من طائفة عقيدتها باطلة، في عقيدتها ضلال أنت تعرفه، فيقوم في محراب المسجد ويكون شخصا قديرا على الكلام ويتكلم بالقرآن ويسرد الكثير من الأحاديث ويحلل وينمق كلامه، أنت من لا يمكن أن تتغير به، لأنك تعرف أن هذا من أساسه على ضلال، فمن كان على ضلال لا يمكن أن يهدي إلى الحق، ومن كان على هذا النحو لا يمكن أن أغتر به وأن أقبله قدوة لي وأن أعتمد عليه في ديني، لأن المسألة أرقى من هذا. إن المفترض هو أنك لا تقبل من لا يهدي إلى الحق إلا أن يهدى إليه، لأن الله قال أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. إذا كانت هذه الآية تعني بأنك وأنت تبحث عن قدوة وأنت تبحث عن من تتبع، هناك شخص يقدم الحق، هنا شخص يقدم الحق، وهنا شخص أيضا يقدم الحق، لكن من الأولى؟ من يهدي إلى الحق أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ فكيف تغتر بمن هو على ضلال في واقعه، وأنت من يريد الله منك ألا تكون على هذا النحو، تقبل الحق ممن لا يهدي إليه إلا أن يهدى، فالمفروض أنك ما تقبل الحق إلا من الذي يهدي إليه. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. مثل ما يحصل في الظاهرات، في بعض الأسواق يأتي الشخص الذي يظهر من هناك من تحت والدوشان يطلع فوق، يقول قل كذا قال كذا وهكذا، أليس الدوشان لا يهدي إلا أن يهدى؟ هكذا الدوشان الذي بيجو صوته مرتفع وجهوري بيطلع من فوق محل كبير في وسط السوق مرتفع، ويكون شيخ القبيلة من تحت في الظواهر إذا هناك شيء يريدون أن يعمموه من خلال إعلان صوتي في السوق، هناك من يردد من تحت يقول الذي فوق قل كذا فيقول كذا، يعني هو يردد كلام الذي تحت فقط، لا يطرح شيئا من عند نفسه أبدا. فأنت عندما تكون عارفا أن ذلك الشخص من أساسه على باطل، فأنت من لا يمكن أن تتأثر بالكلام المعصول مهما كان ومهما كان شكل ذلك الشخص، فلتكن لحيته طويلة، وليكن جسمه سمينا، وليكن مظهره يملأ محراب المسجد، وليكن صوته بالشكل الذي يرن منه المسجد، أنت من لا يمكن أن تنطلي عليك هذه المظاهر وهذه الشكليات، وليسرد عليك الآية تلو الآية، أنت تعرف أن ذلك على ضلال. فإذا كان على ضلال فمعنى ذلك أنه لم يهتدي بعد بالقرآن، فكيف يمكن أن يهدي إلى الحق من القرآن؟ عند من تأتي هذه البصيرة؟ عند من لديه ثوابت، عند من هو مستقيم في عقيدته، عند من لديه رؤية صحيحة وبصيرة نافذة. وهل تكون الرؤية الصحيحة والبصيرة النافذة فقط من خلال أن تقرأ في الكتاب الفلاني؟ لا بد أيضا من قراءة الأحداث في واقع الحياة. ألم يقل الله في القرآن الكريم، وهو الذي هو آيات، هي آيات مقروءة أليس كذلك؟ وهي في نفسها حق، وهي تكشف الكثير من الحق، والإنسان المؤمن بها يعرف الحق جليا. من يعرف كيف يتدبرها وكيف يتأملها. لكن وأيضا ستكون هناك شواهد في واقع الحياة، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لا بد أن نقرأ آيات الله في الآفاق، لا بد أن نقرأ الأحداث حتى نستطيع أن نحصل على البصيرة وعلى الوعي. نكتفي بهذا المقدار. طبعا هذا النص لخص لنا ما قد قرأناه من بداية الملزمة بكله. لا بد أن نقرأ آيات الله في الآفاق، لا بد أن نقرأ الأحداث حتى نستطيع أن نحصل على البصيرة وعلى الوعي. القرآن الكريم آيات، ولكن مصادقها أيضا تتجلى، هي آيات وآيات حقيقية، ولكن تحدث أحداث في واقع الحياة تكون شواهد ومصادق لهذه الآيات في كتاب الله الكريم. فلا بد من قراءة القرآن وتدبر آياته وتدبر الأحداث، عين على القرآن وعين على الأحداث، لنحصل على البصيرة ولنحصل على الوعي، لنبتني في وعينا، لنكون بمستوى الأحداث، نستطيع أن نقيم، نستطيع أن نفرز الكلام لكي لا نتأثر بالضلال والمضلين والباطل والمبطلين وما أكثرهم في هذه المرحلة. يجب أن نصنع على داء أنفسنا هذه الحصانة من خلال القرآن ومن خلال الأحداث نبتني. هذا كان كل الحديث، وهذا هو مقدمة، ويوم غد إن شاء الله ندخل في صلب موضوع ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، وهذا من بداية الملزمة إلى الصفحة التاسعة، كلام مهم جدا يجب أن نعود إليه، أن يعود إليه طلاب العلم، أن يعود إليه الكل ليعرفوا كيف يتعاملوا مع الأحداث، كذلك ليستطيعوا أن يميزوا الكلام ويقيموا الواقع والأحداث، ويعرفوا كيف يستفيدوا من كل الأحداث التي تجري في هذا الكون سواء في الحاضر أو في الماضي. نسأل الله العلي القدير أن يزيدنا إيمانا ووعيا وبصيرة، وأن يجعلنا ممن يتدبر كتابه ويتدبر الأحداث في هذا الكون، كما نسأله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب، وأن ينصرنا بنصره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.